شياطين الإنس والجن فلم يحققوا قولهم بعملهم بل خالف عملهم قوله.
ويحبهم
وأنت
تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام
ويقول أنا مسلم ربما يصلي ويصوم ويحج ويؤدي العبادات لكنه لا يخلص لله عز وجل فاقد الشرط الأول وهو الإخلاص فهذا لا يكون مسلم.
يفعل الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم.
وهذا موجود كثير معروف عند الأضرحة والقبور لا يخفى على أحد ممن شاهده أو ممن قرأ وسمع عنه بل تسمع بالإذاعاتهم الآن تسمع الاستنجاد بالرسول والاستغاثة بالرسول قبل الأذان وبعد الأذان كي يعلمون ما الحكم.
ويحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهم
يعني الأموال
وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده
ويقول هذا خارج عن الإسلام وهذا أن ينهى عن عبادة القبور وعبادة الأولياء والصالحين أن يقول لهم خارج عن الإسلام فهم يعتقدون الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله.
وترك عبادة ما سواه ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة
أن الخلاص لله وترك عبادة ما سواه بدعة وضلالة لأن الدين عنده هو دعاء الصالحين والاستنجاء بالأمر هذا الدين عنده.
ويعادي من عمل به وأحبه
لا يحسنه العادي بل يقاتل من دعا إلى التوحيد يقاتله وينزل به أقصى ما يمكن من أنواع الضرب.
وبعضهم لا يرد التوحيد عيما ويعادي من عمل به واحبه وانشر الشرك وابغضه. وبعضهم لا يعد التوحيد علما علما ولا يلتفت اليه لجهله به وعدم محبته.
ما يتعلم التوحيد كثير منهم ما يتعلمون التوحيد عندهم التوحيد هو ما هم عليه ويتعلمون التوحيد الذي جاء به الانبياء ودعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم بل يجهلون في ذلك ويقولون نحن مسلمون يقولون نعم في بعض عن الشهادتين من فضلك ودينا ولا يتعلمون التوحيد الصحيح ولا يطلعون بكتب التوحيد بل يعادونها ويقاطعون اهلها فكيف هؤلاء يعتبرون انفسهم انهم ممن من المسلمين فضلا عن من حقق التوحيد الذي نحن بقدره الان هؤلاء ما عرفوا التوحيد اصلا فكيف يحققون امره التوحيد لا يحققون ذنب ربه ويا رب يا 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 لا تحقق الشيء إلا بعد معرفته ومعرفة ما يضافه وما مفتده وهذا باب عظيم هو تعلم التوحيد، تعلم قراءة كتب التوحيد تفهمها، هذا باب مهم جدا لطلبة العلم، وهو أول ما يبدأ به وهو الأساس. نعم.
وقول الله تعالى إن الذين هم من خشية،
هذه الآية الثانية. نعم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة لاتباع الصحابة، أيكون في المسائل الفقهية التي وقع فيها الخلاف بينهم فيكون الاتباع لبعضهم، أم الاتباع يكون في المسائل العقدية؟
في المسائل العقدية بالدرجة الأولى، لأنهم هم أهل القدوة في ذلك. أما المسائل الفقهية فيتبع فيها الدليل، يتبع فيها الدليل من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يوجد دليل صريح يؤخذ بأقوال الصحابة. ومن إذا اختلف العلماء في مسألة وفيها فتاوى للصحابة أو أقوال للصحابة فهذا مما يرجح، ما يرجح هذا القول.
فضيلة الشيخ، هل الحلف بغير الله تعالى أشد من قتل النفس؟
هل
الحلف بغير الله تعالى أشد من قتل النفس؟
الحلف بغير الله شرك، والشرك هو أعظم الذنوب لا شك، وهو من أكبر الكبائر، وإن تساهل فيه الناس، لأن قتل النفس على معصية، معصية عملية، لكن الحلف بغير الله هذا عقيدة، والخطأ في العقيدة أعظم من الخطأ في العمل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل السلف الصالح يتعينون بتاريخ معين أم كل من سار؟
هل
السلف الصالح؟
نعم.
يتعينون بتاريخ معين؟
السلف الصالح القرون المفضلة، القرون الثلاثة والأربعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم السلف، ومن جاء بعدهم واتبعهم فهو منهم، ومن خالفهم فإنه ليس منهم. فالذين ينتسبون الآن إلى مذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد ويخالفون هؤلاء الأئمة في العقيدة ويؤولون السنة، فهؤلاء ليسوا من أتباعهم، حسابهم إليهم خطأ. نعم.
فضيلة الشيخ، كنت في هذا الصيف في بلد عربي يكثر فيه التوسل بأهل القبور، وهناك مساجد مبنية على قبور بعض الصالحين، فذهبت لأرى المسجد ولم أدخل، فهل علي ذنب أم لا؟
إذا كان قصدك معرفة الباطل لأجل إنكاره والرد عليه هذا طيب، أما إذا كان قصدك مجرد التفرد بدون إنكار وبدون فهذا لا يجوز، لا تجوز زيارة هذه الأماكن إلا لمن يريد معرفتها لأجل تحذير منها والرد على أهلها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل التوحيد يكفي لدخول الجنة وما السبب؟
التوحيد لا شك أنه سبب لدخول الجنة، فالموحد يؤمن له دخول الجنة، لكن إن سلم من الذنوب والمعاصي دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإن كان عنده ذنوب ومعاصي دون الشرك فهذا عرضة للعقوبة، ولكن مآله إلى الجنة بعد ما يعذب. فلا شك أن التوحيد هو السبب لدخول الجنة، إما ابتداء وإما في النهاية. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يقول أعتمد على الله ثم عليه، وكذلك توكلت على الله ثم عليه، وما الفرق بينه وبين قوله لولا الله ثم فلان؟
لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليه، لأن التوكل هذا عبادة، والله جل وعلا قصر التوكل عليه فقال وعلى الله أتوكل إن كنتم مؤمنين. التوكل هذا عبادة، هذا مثلا أقول لغير الله. أما الاعتماد والتوكيل فلا، إن اعتمدت على الله ثم عليك أو إن اعتمدت عليك هذا ما جاء فيه مانع، لكن لفظ التوكل هذا جاء فيه إنه محصور على الله جل وعلا، وعلى الله فتوكلوا على حصر أي لا على غيره إن كنتم مؤمنين، وهو أشد من قوله لولا الله وأنت أشد.
فضيلة الشيخ، هل يكفر من كذب حديثا صحيحا بعدما بين له أنه متفق عليه؟
من إيش؟
يكفر من كذب الحديث الصحيح بعدما بين له أنه متفق عليه.
إذا خطأ الرسول صلى الله عليه وسلم لو صح عن الرسول هذا خطأ، هذا كفر. إذا قيل له هذا الحديث صحيح متفق عليه قال ولو صح عن الرسول هذا خطأ، ويخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كافر. أما إذا صح الحديث ولكن خالفه لتأويل عنده أو لتقليد غيره هذا يكون ظاهرا ولا يكون كافرا، إذن يعذر بالتأويل أو التقليد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يكفر من لا يفسر اليهود والنصارى؟
من لا إيش؟
من لا يفسر اليهود والنصارى؟
لا، لا قاعدة، من لم يفسر الكافر فهو كافر. إذا تبين له أنهم كفار ولم يفسرهم هذا معناه أنه ما تبرأ من الكفار ولا من المشركين فيكون مثلهم. نعم.
فضيلة الشيخ، أحيانا يذكر بعض الوعاظ أحاديث يقولون فيها جاء في الأثر عن الله عز وجل وهذه قد تكون ضعيفة، فهل يصح نسبتها إلى الله وإيرادها للعامة؟
ينظر فيها إذا كان فيها شيء يتنافى مع الأدلة الصحيحة فلا يجوز ذكرها، أما إذا كانت لا تتنافى مع الأدلة الصحيحة ولكن يبقى السند يكون نظافة في سندها فهذه لا يجزم بنسبتها، وإنما يقال جاء بالأثر أو روية كذا وكذا، روية صيغة التمرير كذا وكذا، فإذا كانت تتنافى مع الأدلة الصحيحة فلا يجزم ذكرها ولا الاعتماد عليها، أما إذا كانت لا تتنافى مع دليل صحيح فهذه إن كان سندها صحيحا صحيحة، وإن كان سندها غير صحيح فلا يجزم، بل يقال يروى كذا أو يقال كذا عن الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل صح عن ابن تيمية وابن القيم أنهما قالا بفناء النار؟
يا أخوان يشتغلون هذا المكان الغريبة هذه، يشتغلون أنفسكم فيها، يعني ما نسيتم إلا مسألة أن ابن تيمية روي عنه أنه يقول بفناء النار، يعني راحت كل أعماله وكل حسناته وكل جهاده وكل علمه اللي هو نشر في الدنيا إلا هذه المسألة هي يبحثون عنها ويشوهون على الشيخ تقي يزيل رحمه الله، الواجب ترك هذه الأمور، هذه غلطة يسيرة وصحت عنه، ما هي غلطة يسيرة، صفى المرأة نبلا أن تعد معاهم، لكن هؤلاء يريدون تشويه الشيخ والبحث عنه، والحمد لله أنهم ما وجدوا إلا هذه المسألة، الحمد لله ما وجدوا عليه إلا هذه المسألة الفريدة. وراحوا يشمعون به ويشمعون به على الشيخ تقي، ولا يرون ما هم عليه من الشرك ومن عبادة القبور ومن نفي الصفات وتعطيل الصفات، ما يرون القذائف في عين أعينهم ولا في عين غيرهم، ولا يرون الجدح في أعينهم، نسأل الله، هذا صاحب الهوى، نسأل الله العافية، هذا صاحب الهوى. نعم. إن كان الشيخ قال هذه المسألة هي خطأ يغفر الله له وله من الأعمال الجليلة والسبب في الدعوة إلى الله وبيان الحق ما يرجى له المغفرة والرحمة من الله عز وجل، مع أنها لم تصح عنه إنما هي سياق تأتي في سياق كلامه الله أعلم هل يراها أو أن يسوقها من باب لأن الشيخ تعرفه أنه موسوعة يسوق الأقوال يسوق الآراء يعطيها الله من العلم والاطلاع الشيء الغزل يسوق بعض الآراء بعض الأشياء ولا يلزم من هذا أنه يراها.
فضيلة الشيخ هل يجوز العمل في الشركة الأجنبية؟
ما ندري شنو عمل إن كان العمل مباح وليس للكفار سلطة عليك الرؤساء اللي عليكم يدبرون من المسلمين أما إن كان أن يدبرك ويأمرك ويأمرك فهذا لا يجوز أو كان العمل محرما هذا لا يجوز.
فضيلة الشيخ ما رأيكم في إمام لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يعرف شروطها؟
لا تدري عنه يمكن ما يعرف معنى لا إله إلا الله. هل امتحنته؟ لا يجوز الكلام هذا إلا لو امتحنته وصار يجهل لا فأنت تعلمه يعني إذا خلصت تعلمه يعني الجاهل يعلم.
فضيلة الشيخ يوجد لدينا في بعض القرى أن تجعل كل قرية لها نظام لمصلحة القرية ومن خالف هذا النظام فإنه يعاقب من قبل شيخ القبيلة ويكون إما بذبح شاة أو بشيء من المال فما حكم هذا العمل؟
النظام الذي لا يخالف الشريعة لا بأس به أما النظام الذي يخالف الشريعة فلا لا يجوز وأما تغريم الناس الذبائح والنقود هذا حرام لا يجوز لا يحل غالب المسلم إلا بطيبة من نفسه تغريم الناس شيئا لم يأمرهم الله به ولم يكلفهم به وإلزامهم في ذلك هذا من أكل أموال الناس في الباطل فلا يجوز ذلك. أما النظام الذي لا يتعارض مع الكتاب والسنة نظام المرور نظام كذا نظام هذه أمر لكن لمصالح الناس وما تعارض مع الكتاب والسنة لا بأس به أما ما يعارض الكتاب والسنة فهذا لا يجوز
لا. فضيلة الشيخ قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ما المقصود بالشرك هنا الأصغر أم الأكبر؟
الآية عامة لا يغفر أن يشرك به هذا عام الشرك الأصغر ومثل قوله ولا تشركوا به شيء كلمة شيء عامة الشرك الأكبر ولا.
فضيلة الشيخ كيف يحاسب من مات وعليه شرك أصغر ومتى يكون الأصغر أكبر؟
الله أعلم يعني عن مجازاته في الآخرة هذا إلى الله سبحانه وتعالى لكن نجهل لأنه لا يخلد في النار إذا امتنع من الشرك الأكبر فإنه لا يخلد في النار على نجهل به إن شاء الله ونعتقد أما أنه يعذب ولا يغفر له على وارد العلماء اختلفوا في الشرك الأصغر هل لا يغفر ولازم من تعليمه أو أنه يغفر مع الذنوب الله أعلم في هذا. نعم في السؤال الثاني وهل يتحول الأصغر إلى أكبر؟
تحول
الأصغر
إلى أكبر نعم
تحول الأصغر إلى أكبر إذا حلف بغير الله ثم صار يدعو يعني جر الحلف به وتعظيمه حتى صار يدعو ويستغيث به فإنه يصير شركا لا شرك. نعم.
فضيلة الشيخ الخواطر التي ترد على الإنسان مثل إعجابه بنفسه في عمل شيء من الطاعات هل يدخل ضمن دائرة الشرك؟
لا هل إلا كذلك الإعجاب بالنفس والإعجاب بالعمل هي كذلك يخبط العمل الإعجاب بالعمل يخبطه ويبطله لكن لا يكون من الشرك مثل الرياء الرياء شرك أصغر يخبط العمل الذي وقع فيه لكنه لا يخبط جميع الأعمال إنما يخبط العمل الذي وقع فيه والإعجاب بالنفس هذا ليس من الشرك وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
فضيلة الشيخ ما المقصود بالأولين في قوله تعالى ثلة من الأولين هل هم الأولين في هذه الأمة؟
قيل هذا قيل أن المراد بهم الأولين من هذه الأمة وسلة من الآخرين من آخر هذه الأمة. السلتان كلاهما في هذه الأمة. وقيل سلة من الأولين يعني من أول الخلق. من أول الخلق من عباد الله الصالحين من أول الخلق من آدم وما بعده. وسلة من الآخرين من هذه الأمة. ففيها قولها يعني الأولين هل هم من الأمم السابقة أو هم من أول هذه الأمة؟ نعم.
وغيرة الشيخ
أصحاب اليمين كلها من الأولين وكلها من الآخرين، لكن أصحاب لكن السابقون قال فيهم جل وعلا كلة من الأولين وقليل من الآخرين. نعم.
وغيرة الشيخ
أن السابقون هم أعلى وأرقى طبقات المسلمين. نعم. طيب الأبرار فهم دونهم، الأبرار دونهم دون السابقين. نعم.
فضيلة الشيخ
وقال يقال لهم أصحاب اليمين، الأبرار أصحاب اليمين. نعم.
فضيلة الشيخ نسمع عن وحدة الأديان فتوى أنها كفر، والآن سمعنا حوار أديان، فما رأيكم؟ هل هي واحدة أم أنها تختلف؟
حوار الأديان إن كان المراد به المقارنة بين الأديان وإظهار الحق ورد الباطل، وهذا شيء لا بأس به، إظهار الحق وجلب الباطل وذلك عن طريق المحاورة والمجادلة، هذا لا بأس، يظهر الحق وينجحظ الباطل. أما إن كان المراد بحوار الأديان وحدة الأديان وتقاربها وقال كلها أديان سماوية وكلها، فهذا باطل، لا دين إلا دين الإسلام فقط، نسخ الأديان السابقة التي قبلها. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين على وجه الأرض إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما سواه فهو باطل، اليهودية أو النصرانية أو غيرها. ومن قال إنه إنها سواء فهو فاعل، لأنه خلق بين الكفر والإيمان ولم يفرق بينهما. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله والذين هم بربهم لا يشركون.
لا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله وقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون في باب تحقيق التوحيد، فأعظم تحقيق التوحيد تصفيته وتخليصه من الشرك الأكبر والأصغر، قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، فنفى جميع أنواع الشرك، نفى عنهم جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر، وهذا أعظم أنواع تحقيق التوحيد. والآية ذكر الله فيها صفات عظيمة، قال جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فذكر أربع صفات، أنهم من خشية ربهم مشركون يعني سارقون، فالمؤمن يخاف من العقوبة ويخاف من غضب الله ولا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، هذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان في القلب، وإذا آمن الإنسان لا يضره معصية. فهؤلاء مع اجتهادهم في التوحيد والعبادة أنهم خائفون من رد. رد على الصوفية أيضا الذين يقولون نحن لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في الجنة، وإنما نعبده لأننا نحبه فقط، وهذا ضلال. فهؤلاء هم أكمل أهل الإيمان، وما هذا هم من خشية ربهم مشفقون. ففيها رد على المرجئة، رد على الصوفية الذين لا يجعلون الخوف والرجاء من أنواع العبادة، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بالقرآن جميعا أول إلى آخره، لا ينكرون شيئا من ذلك ولا يعترضون. وأعظم ما في القرآن التوحيد، توحيد الله جل وعلا بجميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية والتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فهم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بالقرآن كله، وأعظم ما في القرآن التوحيد، والحلال والحرام والوعد والوعيد والأخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة، يؤمنون بذلك ولا يردون من ذلك شيئا أو يتوقفون فيه، لأنه كلام رب العالمين جل وعلا. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليس محل للريب والشك والتردد. فالمؤمن يؤمن بكتاب ربه، سواء عرف معناه أو لم يعرفه، عرف الحكمة أو لم يعرفها، يؤمن لأنه كلام الله جل وعلا. الذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الصفة الثانية الذين هم بربهم لا يشركون، تجنبوا الشرك بجميع أنواعه. فصفت عقيدتهم وسلم توحيدهم من أن يحدثه أو يناقضه أو ينقضه شرك أكبر وأكبر. فاضي التوحيد، فاضي من الشرك. والذين يؤتون هذا الصفة الرابعة، يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة العظيمة، ومع هذا لا تعجبهم أعمالهم ولا يستكثرونها، وإنما يعتبرون أنفسهم مقصرين في جانب الله عز وجل. قلوبهم وجلة، يعني خائفة، يخشون ألا تقبل أعمالهم. فهم جمعوا بين العمل وبين الخوف ألا يقبل هذا العمل. أما من لم يخف من رد عمله فهذا معجب بعمله، ويرى أنه استحق من الله جل وعلا المغفرة والجنة، وقد لا يكون عمله مقبولا ولا صحيحا عند الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يقدم الأعمال الصالحة مع الخوف ألا تقبل، خلاف الذي يدل على الله بأعماله ويعجب بها ويرى أنه استحق بها الجنة، وهو لا يدري هل صحت أو ما صحت، هل تقبلت أو لا أو لم تتقبل. قال الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين. ف فهم جمعوا بين عمل ووجب بخلاف من أمن من مكر الله وأعجب بأعماله أو من تعلق بالرجاء وترك العمل تعلق بالرجاء وترك العمل هم جمعوا بين الصفتين العمل الصالح والخوف من عدم القبول ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعت هذه الآية يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويخافون أن يعاقبوا بأعمالهم قال لا يملك الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويزكون ويجاهدون ويخافون أن لا تقبل أعمالهم الشاهد من الآية قوله جل وعلا والذين هم لربه لا يشركون ولهذا اقتصر الشيخ رحمه الله على ذكر هذه الصفة لأنها تفسر تحقيق التوحيد وأنه السلامة من الشرك بجميع أنواعه نعم
وقول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشركون إلى قوله والذين هم بربهم لا يشركون قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى أي من إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله خائفون وجدون من نحله بهم كما قال الحسن البصري المؤمن من جمع إحسانا وشفقا والمنافق من جمع إساءة وأمنا
ذكر معناه الاستدراج لهم وهو من الله محمود ذكر من الله محمود لأنه بحق إيصال العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر هذا هو المكر هو من الله حق لأنه لا ينكر إلا لمن مكر به أو مكر بعباده مجازات وعدل منه سبحانه وتعالى أما المكر المذموم فهو إيصال الأذى إلى من لا يستحقه إيصال الأذى خفية إلى من لا يستحقه هذا هو المكر المذموم ومكر الله والله خير ما فيه ويمكرون ويمكر الله لأن هؤلاء مكروا بأنبياء الله وأرادوا قتلهم بغير حق فمكر الله بهم لأن عاقبهم عقوبة لم يشعروا بها أوصلها إليهم بطريق خفي لم يشعروا به جزاء منه وعدلا منه سبحانه وتعالى فالمكر منه سبحانه محمود لأنه بحق والمكر من المخلوق مذموم لأنه بغير حق نعم
كما قال الحسن البصري المؤمن من جمع إحسانا وشفقا والمنافق من جمع إساءة وأمنا والذين هم بآيات ربهم يؤمنون أي يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية بقوله تعالى عن مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه وما شرعه الله إن كان أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه
الإيمان بآيات الله القرآنية معلومة الإيمان بآيات الله الكونية أي الإيمان بأنها تدل على قدرة الله تدل على قدرة الله جل وعلا وعلى استحقاقه للعباد
وما شرعه الله إن كان أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه وإن كان نهيا فهو ما يكرهه ويأباه وإن كان خبرا فهو حق كما قال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له انتهى
كلام الكثير.
قلت فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه.
وهذا هو تحقيق التوحيد.
كما قال الله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وتضمنت هذه الآية كما
أعبد الله ولا أشرك به، لم يقتصر على قوله أمرت أن أعبد الله، بل لا بد مع عبادة الله من ترك الشرك، وإلا فإن العبادة تكون باطلة ولا تنفع صاحبها. نعم.
وتضمنت هذه الآية كمال التوحيد وتحقيقه، وبالله التوفيق.
نعم.
قوله عن حصين بن عبد الرحمن هو الحارثي من تابع التابعين عن الشعبي قال: كنت عند سعيد بن جبير هو الوالدي مولاهم الفقيه عن ابن عباس وخلف قال اللات قال
اقرأ
الحصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا ثواب عظيم، فقيل لي: هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن مشقن، فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة.
هذا الحديث حديث حصين بن عبد الرحمن تابعي الجليل رحمه الله، قال: كنت عند سعيد بن جبير كذلك تابعي جليل من تلاميذ ابن عباس، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي تقضى البارحة؟ يقوله سعيد بن جبير. الكوكب معنى الشهاب، الشهاب الذي يرمى به الشيطان، شوب تنقذ من الكواكب يرمى بها الشياطين عن استراق الشر، وليس معناه أن الكوكب نفسه يسقط، وإنما هي شظية وشهاب ينطلق على الشيطان يمنعه من استراق السمع من السماء. قلت أنا، أي أنا رأيته، والبارحة يقولون إنها تطلق على الليلة الماضية، تطلق على الليلة الماضية هذه البارحة، سميت البارحة لأنها برحت أي ذهبت، يقال برح المكان إلى غادره. أيكم رأى الكوكب الذي انقض أي سقط البارحة؟ قلت أنا، يقول هو حسين، ثم إنه خاف على نفسه من الرياء أن يقال ما الذي جعله يستيقظ في هذه الساعة، خشي على نفسه أن يظن أنه يصلي ويتهجد، فكره أن يحمد بما لم يفعل. فقلت أما إني لم أكن في صلاة، هذا من الإخلاص لله عز وجل والاحتياط، كراهة السلف للرياء، كراهتهم لأن يحمدوا بما لم يفعل، ولكني لجر بين السبب الذي من أجله سهل الليل. واللدغة هي لدغة ذات الشعور من الحيات والعقال. العادة أن من يلدغ يطلب العلاج، قال فما صنع، يعني بعد اللدغة ماذا صنع؟ قلت ارتقيت، قلت ارتقيت، أي قرأت على نفسي أو تركت من يقرأ علي الرقية. فقلت عمل الرقية وهي القراءة على المصاب للدغة أو غيرها من الأمراض، لأن يقرأ وينفث على المصاب، وهي سبب من أسباب الشفاء بإذن الله وعلاج النافع. قال فما حملك على هذا؟ هذا فيه ان الانسان لا يقدم على شيء الا بدليل، فما حملك على ان تعمل الرؤيا؟ ما هو دليلك؟ فقلت حديث حدثناه الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، وهو ايضا تابعي جليل اشتهر بالتفسير والحكم. حدثنا الشعبي وذكر السند عن رسول الله عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقيه الا من عين او حمى. هذا دليل قصير، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا رقيه الا من عين، اي اصابه العين وهي الاصابه بسبب النظر، نظر الحاسد. وهذا حق، الإصابة بالعين ونظر الحاسد هذا حق، وهو من آيات الله جل وعلا يجعل في نظر بعض الناس سمية إذا نظر إلى شيء أصيب. هذه هي العين، وعلاج الإصابة بالعين معروف، هو أنه يقرأ، أن العالم يطلب منها أن يدعو بالبركة للمصاب، يدعو بالبركة للمصاب، وأيضا يغسل، يستغسل، لأن يطلب منه أن يتوضأ بماء ويؤخذ ما تساقط من أعضائه ويصب على المصاب بالعين، ويغسل كذلك ما يلي جسمه من الثياب، يغسل بماء ويقرأ سوق الغسالة الصب على المريض ليشرب منها يشفى بإذن الله. هذا علاج العين. أو حمى، وهي هذا محل الشاهد، الحمى السم، سم العقرب أو سم الحيه، دل على جواز الرقية من لدغة الحيه أو العقرب. هذا ما دل عليه حديث الشعبي، حديث حسين بن عبد الرحمن، ما دل عليه حديث الشعبي الذي استدل به حسين بن عبد الرحمن. قال سعيد بن جبير رحمه الله قد أحسن من انتهى إلى من سبق. هذا فيه أن من عمل بالدليل الذي بلغ أنه لا حرج عليه، لأنه بنى على دليل. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم. يقول ليلة كذا أو في مكان كذا. بعض العلماء يقول لعله ليلة الإسراء، بعضهم يقول لعله رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم. والأحسن التوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا متى كان هذا. عرضت علي الأمم أي جيء بالأمم، جيء بالأمم يعني مثال، مثال للأمة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم. فرأيت النبي ومعه الرجل والرجل، لم يتبعه من قوم إلا رجل أو رجلان فقط، وبقية الأمة لم يستجيبوا له. والنبي ومعه الرهب، والرهب هم دون العشرة، العدد دون العشرة، يعني لم يتبعه إلا ما دون العشرة، والبقية على الكفر. والنبي وليس معه أحد، لم يتبعه أحد من قومه، يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، كل قومه على الكفر، أبوا يستجيبون. فهذا فيه دليل على أنه لا يغتر بالكثرة، أنه لا يغتر بالكثرة. فإن أكثر الناس لا فإن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يعقلون. وإن قطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفات فيه. الكثرة لا يغتر بها. هذا النبي يأتي وليس معه إلا رجل أو رجلان، وبقية أمته كلهم عرضوا، وبعض الأنبياء معه عشرة أو أقل، بعضهم ليس معه أحد. هذا دليل على أن الحق لا يعرض بالكثرة، لأن أكثر الناس على الضلال وعلى الكفر بالله عز وجل. ولا أكثر الناس ولو خرجت بمؤمنين. وأنه لا يجهد بالحق لقلة من يتبعه، لا يجهد بالحق لقلة من يتبعه. والآن لو تدعو إلى التوحيد وتنهى عن الشرك، أو تدعو إلى إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل وتنهى عن التعظيم، قالوا ما احنا مسلم إلا أنت، ولا أنا مؤمن إلا أنت. أكثر الناس معهم على هذا الكلام، أكثر الناس يدعون الموتى ويدعون القبور، أكثرهم يؤولون الصفات. هل هم يعني كلهم على ضلال إلا أنت؟ يقولون كذا، تقال هذه المقالة ونسمعها ونقرأها دائما، وهي كلام باطل، لأن الحق لا يعرف بكثرة الناس ولا بقلة الناس. الحق يعرف بدليل من الكتاب والسنة، ولو لم يكن عليه أحد، ولو لم يكن عليه إلا قليل، فهو الحق لا يتغير. رفع لي سواد عظيم، سواد العظيم كثر خلق، خلق كثيرون، فظننت أنهم أمتي، ظن صلى الله عليه وسلم أنهم أمتي، لأنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا. فقيل لي هذا موسى وقومه، فهذا فيه دليل على فضل قوم موسى، وأنه اتبعه الأكثرون من قومه وآمنون. وهذا قبل التبديل والتغيير في بني إسرائيل، ولذلك اختارهم الله على العالمين وفضلهم على العالمين، يعني عالمي زمانهم. هذا في أول الأمر قبل التحريف والتبديل، كان منهم مؤمنون كثيرون على الحق، لكن لما دخل التغيير والتبديل تغير الوصف كثيرا عما كان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام وزمن الأنبياء الذين جاءوا من بعده عليهم الصلاة والسلام. ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك الذي صبر هذا النبي صلى الله عليه وسلم فضل أمته وأنهم أكثر الأمم دخولا للجنة حتى جاء بالحديث أنهم نصف أهل الجنة وجاء بالحديث الآخر أنهم ثلث أهل الجنة. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا محل الشاهد من الحديث. ثم نهض صلى الله عليه وسلم أي قام ودخل منزله ولم يبين لهم من هم هؤلاء 70. فليحث الصحابة على الخير بحثوا من هم هؤلاء 70 يريدون أن يقتدوا بهم وهذا من شرط السلف على الخير والعمل به. ما صبروا هذا الخبر أمر عادي بل اهتموا به فخاض الناس في أولئك يعني بحثوا من هم. قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فضل الصحابة لأن الصحابة هم أفضل الأمة أفضل هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء هذا فيه جواز الاجتهاد والبحث عن العلم وأن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا من هم هؤلاء 70,000 قال هم الذين لا يستقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء هم 70,000 يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم أن يقرأ عليهم الرقية لأن هذا فيه سؤال للناس طلب الرقية من الناس فيه سؤال لغير الله وفيه مذلة فهم يسألون عن الناس ترفعا عن السؤال لأن السؤال مكروه سؤال الناس مكروه إلى بيه من الحاجة لغير الله سبحانه وتعالى لا يستقون يعني لا يطلبون من الناس الرقية تجنبا لمذلة السؤال والحاجة إلى غير الله سبحانه وتعالى وإن كان السؤال عند الحاجة جائزا لكن تركه أفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبالي أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا فكان أحدهم يخفض صوته فلا يقول لأحد ناولني إياه بل هو ينزل ويأخذ وفاءً بالبيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتوون. الكي علاج معروف ونافع بإذن الله علاج معروف ونافع بإذن الله إذا واثق لحله نفع الله لأنه يحسن الداء يحسن الغرض ولكن نظرا لما فيه من التعليل للنار فإنه مكروه نظرا لما فيه من استعمال النار والتعليل للنار إنه مكروه كراهية التنزيه فهم تركوا الحي من أجل هذا من أجل ما فيه من الكراهية ولا يتطيرون. تطيرون تشاؤم بالأشخاص أو بالطيور أو بالأماكن أو بالأزمنة، تشاؤم الإنسان يتطير بها ويعتقد فيها السوء فيترك حاجته ويعدل عما عزم عليه تأثرا بالطيرة، هذا شيء، وهذا سيأتي له باب خاص، نوع من أنواع الشرك. والواجب على من وقع في نفس شيء من التطير أن يدفعه بالتوكل على الله، وأن لا يرجع عما عزم عليه، يمضي ويتوكل على الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة ما أنظرك أورد، وإلا مهما حد ما قد يقع في نفس شيء ولكن يدفعه بالتوكل. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا أحس الإنسان بشيء يتوكل على الله ويدفع هذا الهاجس ولا يعمل بالطيرة. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرف. الطيرة شرك، والشرك أعظم الكبائر، وعلى ربهم يتوكلون. هذا الصلة الرابعة الذي حملهم على ترك هذه الأمور هو التوكل على الله. تركوا المكروهات والمحرمات. المكروهات وهي طلب الرقية، سؤال الناس، والكيد، والمحرم الطيرة، المحرم الطيرة. وهذا كما سبق لكم تعريف تحقيق التوحيد أنه تجنب الشرك بجميع أنواعه، وتجنب البدع، وتجنب المحدثات في الدين والخرافات، هذا تحقيق التوحيد. وهؤلاء هم السابقون والمقربون الذين تركوا، الذين فعلوا الواجبات والمستحبات، فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات احتياطا. هؤلاء هم المقربون وهم السابقون. هؤلاء تركوا الشرك وتركوا المحرمات وتركوا المكروهات، لذلك صاروا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهذا مطابق للترجمة: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا هو الشاهد من الحديث. وليس في هذا أن ترك الأسباب أنه مطلوب من المسلم، لا، بل فعل الأسباب مطلوب مع التوكل على الله عز وجل. وهؤلاء لم يتركوا الأسباب، وإنما تركوا أسبابا مكروهة. أما الأسباب التي لا تكره فإنه يجب الأخذ بها، فلا يجب ترك الأسباب النافعة ويقال يكفي التوكل على الله، كما أنه لا يجوز الاعتماد على الأسباب وحدها، بل لا بد من الأمر التوكل على الله والأخذ بالأسباب النافعة التي ليس فيها كراهة. أما المكروهة فتركها من ذلك الكيد، ومن ذلك طلب الرقية من الناس. والمكروه إذا احتاج الإنسان إليه تزول الكراهة، إذا احتاج الإنسان إلى الكيد يكتوي وتزول الكراهة، إذا احتاج الإنسان إلى الرقية وما يحسن يرقي نفسه ولا جار أحد يرقيه ابتداء وهو بحاجة إلى الرقية تزول الكراهة، يطلب من أهل الخير من يرقيه. فالمكروه إذا احتاج إليه تزول الكراهة، لكن مع عدم الحاجة إليه تركه أحسن. هذا من تحقيق التوحيد. لما سمع هذا عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه، وكان ممن أسلم قديما وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منه. هذا فيه طلب الدعاء، فيه طلب الدعاء من الغير، تطلب من اهل الخير ومن اهل التقى والعلم ممن ترجى اجابه دعوتهم، تطلب منهم الدعاء لك، لان عكاشة طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. ففيه جواز طلب الدعاء من اهل الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت منهم، هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، اخبر عكاشة انه من 70,000 الذين يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب. وتحقق هذا فيما بعد، فان عكاشة رضي الله عنه قتل شهيدا في حروب الردة، في حرب قليحة الأسدي الذي ادعى النبوة، قتل في هذه الحرب شهيدا في سبيل الله عز وجل. فتحقق فيه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نال الشهادة في سبيل الله، مع ما له من السابقة العظيمة في الإسلام والجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دليل من أدلة النبوة وعلم من أعلام النبوة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بخبر فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الرجل لا يستحق هذه المنزلة، لا يستحق هذه المنزلة، نعمة عكاشة المحبب، لكنه لم يواجهه بما يكره، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لم يقل له أنت لا تستحق هذا، أو يقول لست منهم، فيحصل للرجل يعني خسوف بال، أو يحصل له رد فعل. بل واجهه بكلام طيب، قال له سبقك بها عكاشة. ثم ايضا خشى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقوم غير هذا الرجل ويتسلسل الامر، فهو سد هذا الباب، سد هذا الباب من اصله. الشاهد من هذا الحديث قوله لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، تركوا هذه الاشياء الثلاثه لأن إما محرمة وإما مكروهة، وهذا من تحقيق التوحيد، ترك المحرمات والمكروهات. نعم.
قوله حصين بن عبد الرحمن هو الحارثي من تابع التابعين عن الشام.
نعم.
حصين بن عبد الرحمن هو الحارثي.
حارثي.
الحارثي
من الأسد. نعم.
من تابع التابعين عن الشعبي قال كنت عند سعيد بن جبير هو الوالدي.
نعم. أعد الكلام.
عن حصين بن عبد الرحمن هو الحارثي.
نعم.
من تابع
حصين.
من تابع التابعين عن الشعبي قال كنت عند سعيد بن جبير هو الوالدي أولاهم الفقيه عن ابن عباس وخلق قال اللالكائي ثقة إمام الحجة قتله الحجاج بن يوسف فما أمهله الله بعده. قوله فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني كوكبا رجم به تلك الليلة، يقال البارحة لليلة لليلة الماضية إذا زالت الشمس، وأما قبل الزوال فيقال الليلة.
هذا عند بعض اهل اللغه انه قبل الزوال يقال الليله وبعد الزوال يقال البارحه.
قوله فقلت انا اي انا رايتم، ثم قلت اما اني لم اكن في صلاه، قال ذلك حذرا من الشرك لئلا يظن الحاضرون ان
الذي هو الرياء، الشرك الذي هو الرياء.
لئلا يظن الحاضرون انه قام من الليل للعباده فيكون قد ادعى بنفسه ما لم يفعله،
فما أشد حذر التابعين ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجليله، والحذر من أن يحمد بما لم يفعل، فما أعز من سلم من الشرك كما سيأتي.
قوله تعالى: وإن الإنسان عمل العمل الصالح لا ينبغي له أن يتحدث عنه وأن يخبر الناس عنه، لأن هذا يكون من الرياء. فكيف إذا لم يكن عمل شيئا ويبي الناس يربحون؟ لا شك. قال الله جل وعلا في اليهود: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.
قوله: قلت حديث حدثناه الشاذلي.
قال: من الذي حملني على ما فعلت؟ هو الحديث، لأن السلف لا يعملون شيء من الحلال والحرام إلا بالدليل. نعم.
قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحطيب أنه قال: لا رؤية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث قد روي مرفوعا، والشعبي اسمه عامر بن شراحيل الحميري الشعبي الإمام، روى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم، وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق. قال الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء، أي كل قال الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء، أي كلما سمع حفظه فحدث به من حفظه.
كل علم رضي الله عنه على غزارته كله حفظ في صدره، ولم يكتب شيئا من ذلك.
توفي سنة 300، وبريدة هو ابن الحصيب ابن عبد الله ابن الحارث الأسلمي، أسلم قبل بدر، وعمل على اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي مشهور. قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا والله أعلم في أول الأمر، ثم رخص في الرقي بالرقى إذا كانت بحق، والله أعلم.
الحديث قول لا رقية إلا من عين، هذا حصل، مفاده أنه لا تجوز الرقية إلا من هذين الشيئين، مع أنه جاءت الأدلة بأن الرقية تصلح من كل مرض، أما الجمع بينها، الجمع بينها إما أن يقال هذا في أول الأمر، كان في أول الأمر لا رقية إلا من عين أو حمى، ثم بعد ذلك تخص في الرقية من جميع الأمراض، أو يحمل على الأجمل، أي لا رقية أحسن ولا أتم من الرقية من العين والحمى، ولا يمنع ذلك أن يكون هناك رقية من غيرهما من الأمراض، يعني أنفع الرقى وأحسنها ما كان من هذين الدائين. فالحصر هنا حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا. نعم.
قوله: ولكن حدث ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن.
إذا قيل ابن عباس لم ينصرف إلا إلى عبد الله رضي الله عنه، لأنه هو الذي اشتهر بذلك.
دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل،
عن تفسير القرآن.
نعم. وصار آية في العلم والفهم وكثرة ما روي من وكثرة ما روى من الأحاديث، على أنه من صغار الصحابة، لكن طلب الحديث من كبار الصحابة فحفظ الأكثر مما كان عندهم رضي الله عنهم أجمعين. قوله:
ببركة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك صار الحق يحبر الأمة وترجمان القرآن، وكان عمر يستشيره على صغر سنه، كان يشيره مع كبار المهاجرين والأنصار ويستشيره وهو صغير السن نظرا لعلمه. نعم.
قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فيه حسن الأدب مع العلم وأهله، وأن من فعل شيئا سئل
عنه. هذه مهمة جدا، إذا سمعت الدليل ما يجوز تغلق الدليل وتقول هذا ما يكفي، وهذا بعض الناس لو شفت دليل صحيح يقول لك هذا ما يكفي أو هذا فيه أو ما فيه، هذا ما يجوز. استهانة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث الرسول لا يجوز الاستهانة بها. الإنسان يقف عند حده معه ويتأدب مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن بعض الناس إذا جزء الحديث وهو ينطبق على هواه ولا ينطبق على رغبته صار يلوك لسانه الأحاديث يتكلم فيها عن غير علم عن غير بصيرة ويقول هذا ما يدور لنا غيره. نعم، هذا تابعين يقول أحسن من انتهى إلى بدها. نعم،
قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع فيه حسن الأدب مع العلم وأهله.
نعم،
وأن من فعل شيئا سئل عن مستنده في فعله هل كان مقتديا أم لا، ومن لم يكن معه حجة شرعية فلا عذر له بما فعله. ولهذا
ذكر دليل على أنه لا بد من الدليل على أمور الدين، على أمور الدين من العقيدة والحلال والحرام والأحكام الشرعية لا بد من دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم،
ولهذا ذكر ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم فتفضل لهذا.
المقلد هو الذي لا يعرف الدليل ولا يعرف مناط الأحكام وإنما يأخذ أقوال الناس فقط، يأخذ أقوال الناس فقط من غير معرفة لدليل أو مستندها. هذا ليس بعالم وإنما هو ناقل فقط، هذا ناقل فقط وليس بعالم. العالم هو الذي يعرف الحكم بدليله، هذا هو العالم. نعم،
قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، قلت والله أعلم متى عرضت.
هذا هو صحيح التوقف، كل بعضهم يقول إن هذا ليس للتوقف، بعضهم يقول إن هذا رؤيا منا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول إن الرسول أجري به مرة ثانية في المدينة. هذا لا دليل عليه، فعلى أحسن التوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عرضت علي الأمم ليلة كذا أو في مكان كذا، نحن نتوقف. نعم،
فالله أعلم متى عرضت.
نعم،
وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء يوم القيامة ومن تبعه.
الله جل وعلا أرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مثال مجيء الأمم يوم القيامة، صوره له سبحانه، صور له مجيء الأمم يوم القيامة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قد قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا من آيات الله. وقال جل وعلا في سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم،
فمن نجا بالإيمان بالله وما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه لهم وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه والأخذ بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه. وما قال تعالى عن نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
فالتقوى والطاعة والخشية لله عز وجل، وأما الاتباع والطاعة فتقول للرسول صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاعه. الاتباع والاقتداء والطاعة تكون للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما التقى التقوى والخشية والخوف فلا يكون لله عز وجل. أن يعبدوا الله واتقوه واطيعوه. نعم،
فعبادته توحيده وطاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه وطاعة رسوله.
نعم،
هذا هو الدين.
لا سبيل إلى طاعة الله إلا بطاعة رسول عليه الصلاة والسلام. ولا كيف تعرف طاعة الله، كيف تعرف عبادة الله إلا بما جاء فيه الرسل عليه الصلاة والسلام.
نعم، هذا هو الدين أن لا يعبد إلا الله.
هذا
هو الدين أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع فعلا وتركا.
إيه نعم، أن لا يعبد إلا الله هذا فيه التوحيد، ولا يعبد إلا بما شرع هذا فيه الابتداع والابتداء والنهي عن الابتداع بالدين. نعم.
وأن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه.
قدم طاعة الرسول على كل شيء، لا تقدم على طاعة الرسول شيئا أبدا، لا طاعة والدك ولا طاعة أمك ولا طاعة أي أحد، ولا طاعة العالم الفلاني أو طاعة الملك الفلاني، لا تقدم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، ولا طاعة نفسك أيضا، لا تقدم طاعة نفسك وهواك على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قوله فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط العشرة ثمادون، والنبي
كان في المدينة في تسعة رهط أي رجال يفسدون في الأرض ولا يخلفون،
والنبي ومعه الرجل والرجلان أي أتباعه، والنبي وليس معه أحد أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، كما قال الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
نعم.
وفيه دليل على أن الناس من الأمم هم القليل قديما وحديثا، والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا، كما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال الله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وقال الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير.
فلا يغتر بالكثرة إذا كانت على الباطل، لا يغتر بالكثرة إذا كانت على الباطل، ولا يزهد في القلة إذا كانت على الحق، المدار على الحق سواء كان عليه الكثير أو القليل المدار عليه، والحق لا يعرف بالرجال وإنما العكس يعرف الرجال بالحق، هذا هو صحيح، الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. نعم.
والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم، فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا، فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، وقد اغتر بهم كثيرون حتى بعض من يدعي العلم.
يعني هذا تعليق من الشيخ رحمه حتى بعض من يدعي العلم في وقته وفي وقتنا هذا وإلى الأبد يحتجون بالكثرة، إذا جئتهم بالأدلة الصحيحة من احتجاج السنة على بطلان ما هم عليه قال لكن هذا عليه أكثر الناس، رد الناس سبحان الله، أنت متعبد بما عليه الناس ولا متعبد بما في الكتاب والسنة؟ الواجب الرجوع إلى الحق، وإن كان عليه القليل والاعتراف بالحق، وإن كان عليه القليل هذا هو الواجب على المسلم الذي يخاف الله ويريد النجاة لنفسه، أما الاحتجاج بما عليه الناس بدون دليل فهذا هو قول الكفرة، هذا قول الكفرة الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفرعون يقول فما بال القرون الأولى الجاي تمشي على البدء واللي قبل من الكفرة والمشركين، ما ندري الحال هكذا يقول فرعون فما بال القرون الأولى، هذه حجة داخلة يكررها المشركون وأهل الباطل في كل زمان ومكان تدوم بالكثرة.
فليحذر المسلم،
يقول نعم إذا كانت الكثرة على دليل هذا خير، أما إذا كانت على باطل فلا عبرة به. نعم.
فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، وقد اغتر بهم كثيرون حتى بعض من يدعي العلم فيعتقد في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله.
نعم.
قوله إذ رفع لي سواد عظيم وظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود.
أولهم على حق وكانوا يؤمنون بالله وبرسله وبكتبه، كانوا على حق، لكن المتأخرون منهم حرفوا وبدلوا وغيروا وأنكروا نبوة موسى، أنكروا نبوة عيسى عليه السلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء وإن كانوا من بني إسرائيل فإنهم كفار من أهل النار، والفضل إنما هو لمن سبقوا منهم على الإيمان والتوحيد. نعم.
وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدا، وقد قال الله تعالى وفضلناهم على العالمين أي في زمانهم، وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقا لا يصيهم إلا الله كعز جالوت وبخت نصر وأمثالهم.
نعم. كان بنو إسرائيل ذاك على الإيمان بالله عز وجل وأكثر عن الأرض على الكفر، لذلك فضلهم الله على العالمين. نعم.
فضل الله بني إسرائيل بالإيمان فصاروا أفضل أهل زمانهم،
وليس هو مدح بني إسرائيل المطلق، بل هو مدح لمن سبقوا على الإيمان بالله ورسله وكتبه. نعم.
وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها
من التحريف والتبديل والتغيير والكفر بالرسل، هذا حدث فيما بعد في بني إسرائيل. نعم.
من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم، وقد ذكره الله تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية قد سد الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا. فيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فملأوا القرى والأنصار والقفار، وكثر فيهم العلم واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة، فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة، وقد خلوا في آخر الزمان. قال شيخنا
خلوا في آخر الزمان وقوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام وليدا وسنعود وليدا كما بدأ، وهم كثروا في عهد الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة ثلاثة القرون، وفتحوا الأبصار ونشروا العلم في أرجاء الأرض، وتبعهم خلق كثير من العجم من العرب والعجم حتى سلوا الفرات الأمة ومنع الأرض وغالب المعمور. ثم بعد ذلك صاروا ينقصون ويقلون، ثم أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود وليدا كما بدأ في آخر الزمان.
نعم. قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله،
شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني جده، لأنه قرأ على جده وهو صغير رحمه الله، أدركه هو قرأ عليه. نعم.
وفيه فضيلة هذه الأمة السمية والكيفية، فالسمية كثرة العدد، والكيفية فضيلتهم في صفاتها.
الكمية كثرة عدد الأمة في القرون المفضلة، والكيفية
ما هم عليه من العلم والعمل وتقوى الله سبحانه وتعالى ونفع الخلق هذه كيفية.
نعم. والكيفية فضيلتهم في صفاتهم كما في الحديث بقوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
وفي حديث آخر مع كل واحد من 70 70,000 مع كل واحد من 70 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب.
قوله ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في ودائه أي الحاضرون له في ذكر هذا الحديث. وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مذاكرتهم العلم وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم حرصا على العمل به. وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل لأن
أهل الإيمان إذا ذكرت لهم الفضائل وذكرت لهم الثواب والجنة تشوقوا إلى ذلك وطلبوا بيان الأعمال التي توصل إلى هذا الثواب وإلى هذه الجنة. وهؤلاء رجال الآخر. أما رجال الدنيا إنما ينشطون إذا ذكرتهم الدنيا بفضلهم التجارة والمكاسب يسألون وينها التجارة وينها المكاسب وما الطريق إلى حصول هذه التجارات همهم دنيا. أما هؤلاء فهمهم آخرتهم يسألون عما ينجيهم في الآخرة وعما يسبب لهم دخول الجنة هذا همهم. نعم.
وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل
لأنهم اجتهدوا في معنى الحديث كل ما جل بجله هذا فيه دليل على أن الاجتهاد له أصل وهو استنباط الأحكام وفهم النصوص هذا هو الاجتهاد.
لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه بل يقال لعل الحكم كذا وكذا كقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث
لعلهم ما قالوا كن كذا وكذا لا يجزم فالمجتهد ما يجزم ولكن يقول لعل الحكم كذا وكذا أو يمكن أن الحكم كذا وكذا فيجزم بصواب نفسه.
نعم. قوله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون
أخبروا بما دار بينهم مروا بما دار بينهم من النقاش في من هم هؤلاء السبعون.
نعم. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتهون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم. أي لا يطلبون الرقية من أحد
لا يستحقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد. يعني هذا في السؤال للناس وسؤال الناس جلة ومهما أمكن الإنسان يستغنى عن الناس فإنه مطلوب. جاء في بعض رواية الحديث لا يرقون هذه الرواية كما قال ابن القيم غلط والصواب لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم لأن هذا سؤال للناس. نعم. وأما الرقية فعل الرقية هذا عبادة فهو ممنوع من المطلوب. نعم.
ولا يستغون إذا كان فيهم ما يستشفى منه بالكيد.
نعم.
ولا يتطيرون والطيرة الشرك فتركوا الشرك رأسا ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فما فوقها وتركوا الكيد وإن كان يراد للشفاء والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه.
نعم.
وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه فلا يرغبون إلا إلى ربهم ولا يرهبون إلا منه ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم فلا يفزعون إلا إليه وحده فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم. قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قوله
يعني لا إله من الناس، وإنما أشكو بثي وحزنه إلى الله جل وعلا. نعم.
قوله فقام أصحابه ابن محصن صحابي مشهور شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني أسد ابن خزيمة، قتله طليحة ابن خويلد شهيدا، وكان قد سار مع خالد بن الوليد.
شياطين الإنس والجن فلم يحققوا قولهم بعملهم، بل خالف عملهم قوله. نعم.
ويحبهم.
نعم. وأنت ترى،
وأنت تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله
يقول هذا المثال. نعم.
ويدعي الإسلام
ويقول أنا مسلم، ربما يصلي ويصوم ويحج ويؤدي العبادات، لكنه لا يخلص لله عز وجل، فاقد الشرط الأول وهو الإخلاص، فهذا لا يكون مسلما. نعم.
يفعل الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم.
وهذا موجود كثير معروف عند الأضرحة والقبور، لا يخفى على ممن شاهده أو ممن قرأ وسمع عنه، بل تسمع في الإذاعات هم الآن، تسمع الاستنجاد بالرسول والاستغاثة بالرسول قبل الأذان وبعد الأذان، فيعلمون هذا القبيل. نعم.
ويحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهم.
نعم. يعني الأموال. نعم.
وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده،
ويقول هذا خارج عن الإسلام، وهذا اللي ينهى عن عبادة القبور مع عبادة الأولياء والصالحين، اللي يقول ما هم مسلمون، خارج عن الإسلام، فهم يعتقدون الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. نعم.
وترك عبادة ما سواه ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة.
أن الإخلاص لله وترك عبادة ما سواه بدعة وضلالة، لأن الدين عنده هو دعاء الصالحين والاستنجاد بالأمر، هذا الدين عنده. نعم.
ويعادي من عمل به وأحبه
لا يقتله العادي، بل يقاتل من دعا إلى التوحيد، يقاتله وينزل به أقصى ما يمكن من أنواع الضرب. نعم.
وبعضهم لا يرد التوحيد إلا ويعادي من عمل به وأحبه وأنشر الشرك وأبغضه، وبعضهم لا يعد التوحيد علما،
لا يعرف
علما ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته.
ما يتعلم التوحيد، كثير منهم ما يتعلمون التوحيد، عندهم التوحيد هو ما هم عليه، ولا يتعلمون التوحيد الذي جاء به الأنبياء ودعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجهلون في ذلك ويقولون نحن مسلمون. ولا يتعلمون التوحيد الصحيح، ولا يطلعون بكتب التوحيد، بل يعادونها ويقاطعون أهلها، فكيف هؤلاء يعتبرون أنفسهم أنهم من المسلمين فضلا عن من حقق التوحيد الذي نحن بقدره الآن؟ هؤلاء ما عرف التوحيد أصلا، فكيف يحققونه؟ التوحيد لا يحققونه بمجرد يعرف الدراسة ما جاء فيه الرسول صلى الله عليه وسلم دراسة الكتب عقيدة أهل السنة والجماعة دراسة حقيقية ودراسة واعية. أما بدون وعي فلا يمكن الإنسان، إن الذي يجهل الشيء لا يمكن أن يحقق هذا، لا تحقق الشيء إلا بعد معرفته ومعرفة ما يضاده وما يفسده. وهذا باب عظيم هو تعلم التوحيد، تعلم قراءة كتب التوحيد تفهما، هذا باب مهم جدا لطلبة العلم وهو أول ما يبدأ به وهو الأساس. نعم.
وقول الله تعالى إن الذين هم من خشية،
هذه الآية الثانية. نعم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة لاتباع الصحابة، أيكون في المسائل الفقهية التي وقع فيها الخلاف بينهم فيكون الاتباع لبعضهم، أم الاتباع يكون في المسائل العقدية؟
في المسائل العقدية بالدرجة الأولى، لأنهم هم أهل القدوة في ذلك. أما المسائل الفقهية فيتبع بها الدليل، يتبع بها الدليل من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يوجد دليل صريح يؤخذ بأقوال الصحابة. ومن إذا اختلف العلماء في مسألة وفيها فتاوى للصحابة وأقوال للصحابة فهذا مما يرجح، ما يرجح هذا القول.
فضيلة الشيخ، هل الحلف بغير الله تعالى أشد من قتل النفس؟
هل
الحلف بغير الله تعالى أشد من قتل النفس؟
الحلف بغير الله شرك، والشرك هو أعظم الذنوب لا شك، وهو الأكبر الكبائر. وإن تساهل فيه الناس لأن قتل النفس على معصية، معصية عملية، لكن الحلف بغير الله العقيدة، والخطأ في العقيدة أعظم من الخطأ في العمل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل السلف الصالح يتعينون بتاريخ معين أم كل من سار؟
هل
السلف الصالح؟
نعم.
يتعينون بتاريخ معين؟
السلف الصالح القرون المفضلة، قرون الثلاثة والأربعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم السلف. ومن جاء بعدهم واتبعهم فهو منهم، ومن خالفهم فإنه ليس منهم. فالذين ينتسبون الآن إلى مذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد ويخالفون هؤلاء الأئمة في العقيدة ويؤولونهم فيما، فهؤلاء ليسوا من أتباعهم، كتابهم إليهم خطأ. نعم.
فضيلة الشيخ، كنت في هذا الصيف في بلد عربي يكثر فيه التوسل بأهل القبور، وهناك مساجد مبنية على قبور بعض الصالحين، فذهبت لأرى المسجد ولم أدخل، فهل علي ذنب أم لا؟
إذا كان قصدك معرفة الباطل لأجل إنكاره والرد عليه هذا طيب، أما إن كان قصدك مجرد التفرد بدون إنكار وبدون فهذا لا يجوز، لا تجوز زيارة هذه الأماكن إلا لمن يريد معرفتها لأجل تحذير منها وضعك على أهلها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل التوحيد يكفي لدخول الجنة وما السبب؟
التوحيد لا شك أنه سبب لدخول الجنة، فالموحد يؤمن له دخول الجنة، لكن إن سلم من الذنوب والمعاصي دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإن كان عنده ذنوب ومعاصي دون الشرك فهي معروضة للعقوبة، ولكن مآله إلى الجنة بعد ما يعذب. فلا شك أن التوحيد هو السبب لدخول الجنة، إما ابتداء وإما في النهاية. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يقول أعتمد على الله ثم عليه، وكذلك توكلت على الله ثم عليه، وما الفرق بينه وبين قوله لولا الله ثم فلان؟
لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليه، لأن التوكل هذا عبادة، والله جل وعلا قصر التوكل عليه فقال وعلى الله توكل إن كنتم مؤمنين. التوكل هذا عبادة، لا يجوز تلاقيه لغير الله. أما الاعتماد والتوكيل فلا، إن اعتمدت على الله ثم عليه أو إن اعتمدت عليه هذا ما جاء فيه مانع، لكن لفظ التوكل هذا جاء فيه انه محصور على الله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا على حصر، اي لا على غيره ان كنتم مؤمنين، وهو اشد من قوله لولا الله وانت اشد.
فضيلة الشيخ، هل يكفر من كذب حديثا صحيحا بعدما بين له أنه متفق عليه؟
من إيش؟
يكفر من كذب الحديث الصحيح بعدما بين له أنه متفق عليه.
إذا خطأ الرسول صلى الله عليه وسلم فلو صح عن الرسول هذا خطأ، هذا كفر. إذا قيل له هذا الحديث صحيح متفق عليه قال ولو صح عن الرسول هذا خطأ، ويخطر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كافر. أما إذا صح الحديث ولكن خالفه لتأويل عنده أو لتقليد غيره هذا يكون ظاهرا ولا يكون كافرا، لأنه يعذر بالتأويل أو التقليد.
نعم. فضيلة الشيخ، هل يكفر من لا يكفر اليهود والنصارى؟
من لا إيش؟
من لا يكفر اليهود والنصارى.
لا، ما لي قاعدة، من لم يفسر الكافر فهو كافر، إذا تبين له أنهم كفار ولم يكفرهم على معنى أنه ما تبرأ من الكفار ولا من المشركين فيكون مثلهم. نعم.
فضيلة الشيخ، أحيانا يذكر بعض الوعاظ أحاديث يقولون فيها جاء في الأثر عن الله عز وجل وهذه قد تكون ضعيفة، فهل يصح نسبتها إلى الله وإرادها للعامة؟
ينظر فيها إذا كان فيها شيء يتنافى مع الأدلة الصحيحة فلا يجوز ذكرها، أما إذا كانت لا تتنافى مع الأدلة الصحيحة ولكن يبقى السند يبقى النظر في سندها فهذه لا يجزم بنسبتها، وإنما يقال جاء بالأثر أو روية كذا وكذا، روية صيغة التمرير كذا وكذا، فإذا كانت تتنافى مع الأدلة الصحيحة فلا يجوز ذكرها ولا الاعتماد عليها، أما إذا كانت لا تتنافى مع دليل صحيح فهذه إن كان سندها صحيحا صحيحة، وإن كان سندها غير صحيح فلا يجزم، بل يقال يروى كذا أو يقال كذا عن الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل صح عن ابن تيمية وابن القيم أنهما قالا بفناء النار؟
يا أخوان يشتغلون في المكان الغريب هذا، يشتغلون بكم فيها، يعني ما نجيكم إلا مسألة أن ابن تيمية روي عنه أنه يقول بفناء النار، يعني راحت كل أعماله وكل حسناته وكل جهاده وكل علمه اللي هو نشر في الدنيا، إلا هالمسألة هي يبحثون عنها ويشوهون على الشيخ ابن يزيد رحمه الله، الواجب ترك هذه غلطة يسيرة، وصحت عنه فهي غلطة يسيرة، كفى المرأة نبلا أن تعد معاهم، لكن هؤلاء يريدون تشويه الشيخ والبحث عنه، والحمد لله أنهم ما وجدوا إلا هذه المسألة، الحمد لله ما وجدوا عليه إلا هذه المسألة الفريدة، وراحوا يشمعون به ويشمعون به على الشيخ، ولا يرون ما هم عليه من الشرك عن عبادة القبور، ومن نفي الصفات وتعطيل الصفات ما يرون، يرون الخلال في عين أعينهم ولا في عين غيرهم، ولا يرون الجبح في أعينهم. نسأل الله، هذا صاحب الهوى، نسأل الله العافية، هذا صاحب الهوى. نعم. إن كان الشيخ قال هذه المسألة فهي خطأ، يغفر الله له وله من الأعمال الجليلة والثبت في الدعوة إلى الله وبيان الحق ما يرجى له المغفرة والرحمة من الله عز وجل، مع أنها لم تصح عنه، إنما هي سياق تأتي في سياق كلامه، الله أعلم هل يراها أو أن يسوقها من باب لأن يعني الشيخ تعرفه أنه موسوعة، يسوق الأقوال، يسوق الآراء، يعطيها الله من العلم والاطلاع الشيء الواجب، يسوق بعض الآراء وبعض الأشياء، ولا يلزم من هذا أنه يراها.
فضيلة الشيخ، هل يجوز العمل في الشركة الأجنبية؟
ما ندري شنو العمل، إن كان العمل مباح وليس للكفار سلطة عليك، الرؤساء اللي عليكم يدبرون من المسلمين، أما إن كان أن يدبركم يعملكم يعني كافر لا يجوز، فهذا لا يجوز، أو كان العمل محرما هذا لا يجوز.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في إمام لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يعرف شروطها؟
لا تدري عنه، يمكن ما يعرف معنى لا إله إلا الله، هل امتحنته؟ لا يجوز الكلام هذا إلا لو امتحنته وصار يجهل، لا فأنت تعلمه يعني، إذا خلصت تعلمه يعني، الجاهل يعلم.
فضيلة الشيخ، يوجد لدينا في بعض القرى أن تجعل كل قرية لها نظام لمصلحة القرية، ومن خالف هذا النظام فإنه يعاقب من قبل شيخ القبيلة، ويكون إما بذبح شاة أو بشيء من المال، فما حكم هذا العمل؟
النظام الذي لا يخالف الشريعة لا بأس به، أما النظام الذي يخالف الشريعة فلا لا يجوز، وأما تغريم الناس الذبائح والنقود هذا حرام، لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة منه، تغريم الناس شيئا لم يأمرهم الله به ولم يكلفهم به وإلزامهم في ذلك هذا من أكل أموال الناس في الباطل، فلا يجوز ذلك. أما النظام الذي لا يتعارض مع الكتاب والسنة، نظام المرور، نظام كذا، نظام هذه أمر واحد لمخالف الناس وما تعارض مع الكتاب والسنة لا سبيل، أما ما يعارض الكتاب والسنة فهذا لا يجوز، لا من القضاء ولا من
نعم. فضيلة الشيخ، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما المقصود بالشرك هنا، الأصغر أم الأكبر؟
الآية عامة، لا يغفر أن يشرك به هذا عام، الشرك الأكبر مثل قوله ولا تشركوا به شيء، كلمة شيء عامة، الشرك الأكبر نعم.
فضيلة الشيخ، كيف يحاسب من مات وعليه شرك أصغر، ومتى يكون الأصغر أكبر؟
الله أعلم يعني عن مجازاته في الآخرة، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نجزم بأنه لا يخلد في النار، إذا سلم من الشرك الأكبر فإنه لا يخلد في النار، هذا نجزم به إن شاء الله ونعتقد، أما أنه يعذب ولا يغفر له هذا وارد، العلماء اختلفوا في الشرك الأصغر هل لا يغفر ولا يلزم من تعذيبه أو أنه يغفر مع الذنوب، الله أعلم في هذا. نعم. في السؤال الثاني، وهل يتحول الأصغر إلى أكبر؟
تحول
الأصغر
إلى أكبر،
نعم تحول الأصغر إلى أكبر، إذا حلف بغير الله ثم صار يدعو يعني جر الحلف به وتعظيمه حتى صار يدعوه ويستغيث به فإنه يصير شركا له لا شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، الخواطر التي ترد على الإنسان مثل إعجابه بنفسه في عمل شيء من الطاعات، هل يدخل ضمن دائرة الشرك؟
لا، هل من الكبائر الإعجاب بالنفس والإعجاب بالعمل، من الكبائر يحبط العمل، الإعجاب بالعمل يخلطه ويخطره، لكن لا يكون مشرك مثل الرياء. الرياء شرك أصغر يخلط العمل الذي وقع فيه، لكنه لا يخلط جميع الأعمال، إنما يخلط العمل الذي وقع فيه. والإعجاب بالنفس هذا ليس من الشرك، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب.
فضيلة الشيخ، ما المقصود بالأولين في قوله تعالى ثلة من الأولين؟ هل هم الأولين في هذه الأمة؟
قيل هذا، قيل أن المراد بهم الأولين من هذه الأمة، وثلة من الآخرين من آخر هذه الأمة. الثلتان كلاهما في هذه الأمة. وقيل ثلة من الأولين يعني من أول الخلق، من أول الخلق، من عباد الله الصالحين، من أول الخلق، من آدم وما بعده، وذل من الآخرين من هذه الأمة. ففيها قولة يعني الأولين، هل هم من الأمم السابقة أو هم من أول هذه الأمة؟ نعم.
فضيلة الشيخ،
أصحاب اليمين ذل من الأولين وذل من الآخرين، لكن السابقون قال فيهم جل وعلا ذل من الأولين وقليل من الآخرين. نعم.
فضيلة الشيخ،
أن السابقون هم أعلى وأرقى طبقات للمسلمين.
نعم.
فضيلة الأبرار فهم دونهم، الأبرار دونهم دون السابقين. نعم.
فضيلة الشيخ،
يقال لهم أصحاب اليمين، الأبرار أصحاب اليمين. نعم.
فضيلة الشيخ، نسمع عن وحدة الأديان فتوى أنها كفر، والآن سمعنا حوار أديان، فما رأيكم؟ هل هي واحدة أم أنها تختلف؟
حوار الأديان إن كان المراد به المقارنة بين الأديان وإظهار الحق ورد الباطل، فهذا شيء لا يعتريه إظهار الحق وجمع الباطل وذلك عن طريق المحاورة والمجادلة، هذا لا بأس، يظهر الحق وينزحف الباطل. أما إن كان المراد بحوار الأديان وحدة الأديان وتقاربها وقال كلها أديان سماوية وكلها، فهذا باطل. لا دين إلا دين الإسلام فقط، نسخ الأديان السابقة التي قبلها. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين على وجه الأرض إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما سواه فهو باطل، من يهودية أو نصرانية أو غيرها. ومن قال إنها سواء فهو كافر، لأنه خلق بين الكفر والإيمان ولم يفرق بينهما. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله والذين هم بربهم لا يشركون.
بسم الله الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله: وقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، في باب تحقيق التوحيد. فأعظم تحقيق التوحيد تصفيته وتخليصه من الشرك الأكبر والأصغر، قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، فنفى جميع أنواع الشرك، نفى عنهم جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر. وهذا أعظم أنواع تحقيق التوحيد. والآية ذكر الله فيها صفات عظيمة، قال جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشركون،
والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فذكر أربع صفات: أنهم من خشية ربهم مشفقون يعني سابقون. فالمؤمن يخاف من العقوبة ويخاف من غضب الله ولا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. هذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان في القلب وإذا آمن الإنسان لا يضره معصية. فهؤلاء مع اجتهادهم في التوحيد والعبادة أنهم خائفون من ربهم. رد على الصوفية أيضا الذين يقولون نحن لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في الجنة وإنما نعبده لأننا نحبه فقط. وهذا ضلال. فهؤلاء هم أكمل أهل الإيمان وما هذا هم من خشية ربهم مشفقون. ففيها رد على المرجئة ورد على الصوفية الذين لا يجعلون الخوف والرجاء من أنواع العباد، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون بالقرآن جميعا أوله إلى آخره ولا ينكرون شيئا من ذلك ولا يعترضون. وأعظم ما في القرآن التوحيد، توحيد الله جل وعلا بجميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية والتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فهم بآيات ربهم يؤمنون بالقرآن كله، وأعظم ما في القرآن التوحيد والحلال والحرام والوعد والوعيد والأخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة، يؤمنون بذلك ولا يردون من ذلك شيئا أو يتوقفون فيه، لأنه كلام رب العالمين جل وعلا. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليس محل للريب والشك والطرد. فالمؤمن يؤمن بكتاب ربه سواء عرف معناه لم يعرفه، عرف الحكمة أو لم يعرفها، يؤمن لأنه كلام الله جل وعلا. الذين هم بآيات ربهم مؤمنون. الصفة الثانية: الذين هم بربهم لا يشركون، تجنبوا الشرك بجميع أنواعه. فصفت عقيدتهم وسلم توحيدهم من أن يخدشه أو يناقضه أو ينقضه شرك أكبر وأصغر. فاضي التوحيد، فاضي من الشرك. والذين يؤتون هذا الصفة الرابعة، يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة العظيمة، ومع هذا لا تعجبهم أعمالهم ولا يستكثرون وإنما يعتبرون أنفسهم مقصرين في جانب الله عز وجل. قلوبهم وجلة يعني خائفة، يخشون ألا تقبل أعمالهم. فهم جمعوا بين العمل وبين الخوف ألا يقبل هذا العمل. أما من لم يخف من رد عمله فهذا معجب بعمله ويرى أنه استحق من الله جل وعلا المغفرة والجنة، وقد لا يكون عمله مقبولا ولا صحيحا عند الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يقدم الأعمال الصالحة مع الخوف أن لا تقبل، خلاف الذي يدل على الله بأعماله ويعجب بها ويرى أنه استحق بها الجنة، وهو لا يدري هل صحت أو ما صحت، هل تقبلت أو لم تتقبل. قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. فهم جمعوا بين عمله ووجهه، بخلاف من أمن من مكر الله وأعجب بأعماله، أو من تعلق بالرجاء وترك العمل، تعلق بالرجاء وترك العمل. هم جمعوا بين الصفتين: العمل الصالح والخوف من عدم القبول. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعت هذه الآية: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويخافون أن يعاقبوا بأعمالهم؟ قال: لا يملك الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويزكون ويجاهدون ويخافون أن لا تقبل أعمالهم. الشاهد من الآية قوله جل وعلا: والذين هم لربهم لا يشركون. ولهذا اقتصر الشيخ رحمه الله على ذكر هذه الصفة، لأنها تفسر تحقيق التوحيد وأنه السلامة من الشرك بجميع أنواعه. نعم.
وقول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشركون، إلى قوله: والذين هم بربهم لا يشركون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أي من إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون وجدون من نحله بهم. كما قال الحسن البصري: المؤمن من جمع إحسانا وشفقا، والمنافق من جمع إساءة وأمنا.
ذكر معناه الاستدراج لهم، وهو من الله محمود، ذكر من الله محمود لأنه بحق إيصال العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر، هذا هو المكر. هو من الله حق لأنه لا يمكر إلا لمن مكر به أو مكر بعباده، مجازات وعدل منه سبحانه وتعالى. أما المكر المذموم فهو إيصال الأذى إلى من لا يستحقه، إيصال الأذى خفية إلى من لا يستحقه، هذا هو المكر المذموم، ومكر الله، والله خير ما فيه. ويمكرون ويمكر الله، لأن هؤلاء مكروا بأنبياء الله وأرادوا قتلهم بغير حق، فمكر الله بهم لأن عاقبهم عقوبة لم يشعروا بها، أوصلها إليهم بطريق خفي لم يشعروا به، جزاء منه وعدلا منه سبحانه وتعالى. فالمكر منه سبحانه محمود لأنه بحق، والمكر من المخلوق مذموم لأنه بغير حق. نعم.
كما قال الحسن البصري: المؤمن من جمع إحسانا وشفقا، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية، لقوله تعالى عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه، وما شرعه الله إن كان أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه.
الإيمان بآيات الله القرآنية معلومة، الإيمان بالآيات الله الكونية أي الإيمان بأنها تدل على قدرة الله، تدل على قدرة الله جل وعلا وعلى استحقاقه للعباد. نعم.
وما شرعه الله إن كان أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه، وإن كان نهيا فهو ما يكرهه ويأباه، وإن كان خبرا فهو حق، كما قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له. انتهى.
كلام الشريف.
قلت: فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه.
وهذا هو تحقيق التوحيد.
كما قال الله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وتضمنت هذه الآية
لم أعبد الله ولا أشرك به، لم يقتصر على قوله أمرت أن أعبد الله، بل لا بد مع عبادة الله من ترك الشرك، وإلا فإن العبادة تكون باطلة ولا تنفع صاحبها. نعم.
وتضمنت هذه الآية كمال التوحيد وتحقيقه، وبالله التوفيق.
نعم.
قوله: عن حصين بن عبد الرحمن هو الحارثي من تابع التابعين عن الشعبي قال: كنت عند سعيد بن جبير هو الوالدي مولاهم الفقيه عن ابن عباس وخلف قال
اقرأ المثل
عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا ثواب عظيم، فقيل لي: هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن مسقن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة.
هذا الحديث حديث حصين بن عبد الرحمن التابعي الجليل رحمه الله. قال: كنت عند سعيد بن جبير، كذلك تابعي جليل من تلاميذ ابن عباس، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ يقوله سعيد بن جبير. الكوكب معناه الشهاب، الشهاب الذي يرمى به الشيطان، شوب تنقذ من الكواكب يرمى بها الشياطين عن استراق الشهر. وليس معناه أن الكوكب نفسه يسقط، وإنما هي شظية وشهاب ينطلق على الشيطان يمنعه من اقتراب السمع من السماء. قلت انا اي انا رايت والبارحه يقولون انها تطلق على الليله الماضيه تطلق على الليله الماضيه هذه البارحه سميت بارحه لانها برحت اي هذا يقال برح المكان الى غادره ايكم راى الكوكب الذي انقضى اي سقط البارحه قلت انا يقوله حسين ثم انه خاف على نفسه من الرياء ان يقال ما الذي جعله يستيقظ في هذه الساعه خشي على نفسه ان يظن انه يصلي ويتهجد فكره ان يحمد بما لم يفعل فقلت اما اني لم اكن في صلاه هذا من الخلاص لله عز وجل والاحتياط كراهة السلف للرياء كراهتهم لأن يحمدوا بما لم يفعل ولكني لجبت بين السبب الذي من أجله فهم الليل واللدغة هي لدغة ذات السموم من الحيات والعقال العادة أن من يلدغ يطلب العلاج قال فما صنع يعني بعد اللدغة ماذا صنع قلت ارتقيت أي قرأت على نفسي أو تركت من يقرأ علي الرقية ارتقيت عمل الرقية وهي القراءة على المصاب للدغة أو غيرها من الأمراض لأن يقرأ وينكت على المصاب وهي سبب من أسباب الشفاء بإذن الله وعلاج النافع قال فما حملك على هذا هذا فيه أن الإنسان لا يقدم على شيء إلا بدليل فما حملك على أن تعمل الرؤى ما هو دليل فقلت حديث حدثناه الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي وهو أيضا تابعي جليل اشتهر بالتفسير والحكم حدثنا الشعبي وذكر السند عن رسول الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو خبر هذا دليل قصير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أي إصابة العين وهي الإصابة بسبب النظر نظر الحاسد وهذا حق الإصابة بالعين ونظر الحاسد هذا حق وهو من آيات الله جل وعلا يجعل في نظر بعض الناس سمية إذا نظر إلى شيء أصيب هذه هي العين وعلاج الإصابة بالعين معروف هو أنه يقرأ أن العالم يطلب منها أن يدعو بالبركة للمصاب يدعو بالبركة للمصاب وأيضا يغسل يستغسل لأن يطلب منهم أن يتوضع في ماء ويؤخذ ما تساقط من أعضائه ويصب على المصاب بالعين ويغسل كذلك ما يلي جسمه من الثياب يغسل بماء ويؤخذ الغسالة يصب على المريض ليشرب منها فيشفى بإذن الله هذا علاج العين أو حمى وهي هذا محل الشاهد الحمى السخن ثم العقرب أو ثم الحيه دل على جواز الرقية من لدغة الحية أو العقل، هذا ما دل عليه حديث الشعبي حديث حسين بن عبد الرحمن، ما دل عليه حديث الشعبي الذي استدل به حسين بن عبد الرحمن. قال سعيد بن جبير رحمه الله: قد أحسن من انتهى إلى من سبق. هذا فيه أن من عمل بالدليل الذي بلغ أنه لا حرج عليه، لأنه بنى على دليل. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، يقول ليلة كذا وفي مكان كذا. بعض العلماء يقول لعله ليلة الإسراء، بعضهم يقول لعله رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم. والأحسن التوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا متى كان هذا. عرضت علي الأمم أي جيء بالأمم، جيء بالأمم يعني مثال، مثال للأمة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم. فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، لم يتبعه للقوم إلا رجل أو رجلان فقط، وبقية الأمة لم يستجيبوا له. والنبي ومعه الرهب، والرهب هم دون العشرة، العدد دون العشرة، يعني لم يتبعه إلا ما دون العشرة والبقية على الكفر. والنبي وليس معه أحد، لم يتبعه أحد من قومه، يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، كل قومه على الكفر، أبوا يستجيبون. فهذا فيه دليل على أنه لا يغتر بالكثرة، أنه لا يغتر بالكثرة، فإن أكثر الناس لا فإن أكثر الناس لا يؤمنون لا يعقلون. وإن قطع أكثر من في الأرض ضلوك عن سبيل الله، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفات فيه. الكثرة لا يغتر بها. هذا النبي يأتي وليس معه إلا رجل أو رجلان، وبقية أمة كلهم عربوا، وبعض الأنبياء معه عشرة أو أقل، بعضهم ليس معه أحد. هذا دليل على أن الحق لا يعرف بالكثرة، لأن أكثر الناس على الضلال وعلى الكفر بالله عز وجل، ولا أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. وأنه لا يشهد بالحق لقلة من يتبعه، لا يشهد بالحق لقلة من يتبعه. والآن لو تدعو إلى التوحيد وتنهى عن الشرك، أو تدعو إلى إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل وتنهى عن التعقيد، قالوا لك ما احنا مسلم إلا أنت ولا أنا مؤمن إلا أنت. أكثر الناس ما هم على هذا الكلام، أكثر الناس يدعون الموتى ويدعون القبور، أكثرهم يؤولون الصفات. هل هم يعني كلهم على ضلال إلا أنت؟ يقولون كذا، تقال هذه المقالة ونسمعها ونقرأها دائما، وهي كلام الباطل، لأن الحق لا يعرف بكثرة الناس ولا بقلة الناس. الحق يعرف بدليل من الكتاب والسنة، ولو لم يكن عليه أحد، ولو لم يكن عليه إلا قليل، فهو الحق لا يتغير. رفع لي سواد عظيم، سواد العظيم كذا خلق كثيرون، فظننت انهم امتي، ظن صلى الله عليه وسلم انهم أمته، لأنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا. فقيل لها إلى موسى وقوم، فهذا فيه دليل على فضل قوم موسى وأنه اتبعه الأكثرون من قوم وآمنون. وهذا قبل التبديل والتغيير في بني إسرائيل، ولذلك اختارهم الله على العالمين وفضلهم على العالمين، يعني عالمي زمانهم. هذا في أول الأمر قبل التحريف والتبديل، كان منهم مؤمنون كثيرون على الحق، لكن لما دخل التغيير والتبديل تغير الوصف كثيرا عما كان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام وزمن الأنبياء الذين جاءوا من بعده عليهم الصلاة والسلام. ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي هذه أمته، هذا في فضل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فضل أمته، وأنهم أكثر الأمم دخولا للجنة، حتى جاء في الحديث أنهم نصف أهل الجنة، وجاء في الحديث الآخر أنهم ثلث أهل الجنة. فقيل لي هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا محل الشاهد من الحديث. ثم نهض صلى الله عليه وسلم أي قام ودخل منزله ولم يبين لهم من هم هؤلاء 70. فليحث الصحابة على الخير، بحثوا من هم هؤلاء 70، يريدون أن يقتدوا بهم، وهذا من شرط السلف على الخير والعمل به. ما اعتبروا هذا الخبر أمر عادي، بل اهتموا به. فخاض الناس في أولئك، يعني بحثوا من هم. قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فضل الصحابة، لأن الصحابة هم أفضل الأمة، أفضل هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. هذا فيه جواز الاجتهاد، هذا فيه جواز الاجتهاد والبحث عن العلم، وأن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الاجتهاد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا من هم هؤلاء 70,000. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء هم 70,000. لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، أن يقرأ عليهم الرقية، لأن هذا فيه سؤال للناس، طلب الرقية من الناس فيه سؤال لغير الله وفيه مذلة، فهم يسألون عن الناس، ترفعا عن السؤال، لأن السؤال مكروه، سؤال الناس مكروه. لا فيه من الحاجة لغير الله سبحانه وتعالى. لا يستحقون يعني لا يطلبون من الناس الرقية، تجنبا لمذلة السؤال والحاجة إلى غير الله سبحانه وتعالى. وإن كان السؤال عند الحاجة جائزا، لكن تركه أفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم يخفض صوته فلا يقول لأحد ناولني إياه، بل هو ينزل ويأخذ، وفاء بالبيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يسترقون ولا يكتوون. الكي علاج معروف ونافع بإذن الله، علاج معروف ونافع بإذن الله إذا وافق فحله نفع الله لأنه يحسن يحسن الغرض. ولكن نظرا لما فيه من التعليل للنار فإنه مكروه، نظرا لما فيه من استعمال النار والتعليل للنار إنه مكروه كراهية التنزيه. فهو طرف الحي من أجل هذا، من أجل ما فيه من الكراهية. ولا يتطيرون، تطيرون تشاؤم بالأشخاص أو بالطيور أو بالأماكن أو بالأزمنة، تشاؤم فالإنسان يتطير بها ويعتقد فيها السوء فيترك حاجته ويعدل عما عزم عليه تأثرا بالطيرة على الشرك، وهذا سيأتي له باب خاص، نوع من أنواع الشرك. والواجب على من وقع في نفس شيء من التقيّر أن يدفعه بالتوكل على الله، وأن لا يرجع عما عزم عليه، يمضي ويتوكل على الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة ما أنظرك أو رضي، وإلا مهما حد ما قد يقع في نفس شيء ولكن يدفعه بالتوكل. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يلهبه بالتوكل. فإذا أحس الإنسان بشيء يتوكل على الله ويدفع هذا الهاجس ولا يعمل بالطيرة. من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرف. الطيرة شرك، والشرك أعظم في الكبائر. وعلى ربهم يتوكلون، هذا الصغر الرابع الذي حملهم على ترك هذه الأمور هو التوكل على الله. تركوا المكروهات والمحرمات. المكروهات وهي طلب الرقية، سؤال الناس، والكي، والمحرم الطيرة، المحرم الطيرة. وهذا كما سبق لكم تعريف تحقيق التوحيد أنه تجنب الشرك بجميع أنواعه، وتجنب البدع، وتجنب المحدثات في الدين والخرافات، هذا تحقيق التوحيد. وهؤلاء هم السابقون والمقربون الذين تركوا، الذين فعلوا الواجبات والمستحبات، فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات احتياطا. هؤلاء هم المقربون وهم السابقون. هؤلاء تركوا الشرك وتركوا المحرمات وتركوا المكروهات، لذلك صاروا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهذا مطابق للترجمة: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا هو الشاهد من الحديث. وليس في هذا أن ترك الأسباب أنه مطلوب من المسلم، لا، بل فعل الأسباب مطلوب مع التوكل على الله عز وجل. وهؤلاء لم يتركوا الأسباب، وإنما تركوا أسبابا مكروهة. أما الأسباب التي لا تكره فإنه يجب الأخذ بها، فلا يجب ترك الأسباب النافعة ويقال يكفي التوكل على الله. كما أنه لا يجوز الاعتماد على الأسباب وحدها، فلا بد من الأمر التوكل على الله والأخذ بالأسباب النافعة التي ليس فيها كراهة. أما المكروهة فتركها أحسن، تركها من ذلك الكي، ومن ذلك طلب الرقية من الناس. والمكروه إذا احتاج الإنسان إليه تزول الكراهة، إذا احتاج الإنسان إلى الكي يكتوي وتزول الكراهة. إذا احتاج الإنسان إلى الرقية هو ما يحسن يرقي نفسه ولا جاء أحد يرقيه ابتداء وهو بحاجة إلى الرقية، يزول الكراهة، يطلب من أهل الخير من يرقيه. فالمقروء إذا احتاج إليه تزول الكراهة، لكن مع عدم الحاجة إليه تركه هو أحسن. هذا من تحقيق التوحيد. لما سمع هذا عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه وكان ممن أسلم قديما وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه. هذا فيه طلب الدعاء، فيه طلب الدعاء من الغير، تطلب من أهل الخير ومن أهل التقى والعلم ممن ترجى إجابة دعوتهم تطلب منهم الدعاء لك، لأن عكاشة طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، ففيه جواز طلب الدعاء من أهل الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر عكاشة أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وتحقق هذا فيما بعد، فإن عكاشة رضي الله عنه قتل شهيدا في حروب الردة في حرب حليفه الأسدي الذي ادعى أنه هو، قتل في هذه الحرب شهيدا في سبيل الله عز وجل. فتحقق فيه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نال الشهادة في سبيل الله مع ما له من السابقة العظيمة في الإسلام والجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دليل من أدلة النبوة وعلم من أعلام النبوة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بخبر فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الرجل لا يستحق هذه المنزلة، لا يستحق هذه المنزلة، نعم مثل عكاشة المحصن، لكنه لم يواجهه بما يكره، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لم يقل له أنت لا تستحق هذا، أو يقول لست منهم، فيحصل للرجل يعني كسوف بال أو يحصل له رد فعل، بل واجهه بكلام طيب، قال له سبقك بها عكاشة. ثم أيضا خشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم غير هذا الرجل ويتسلسل الأمر، فهو سد على الباب، سد هذا الباب من أصله. الشاهد من هذا الحديث قوله لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون، تركوا هذه الأشياء الثلاثة لأنها إما محرمة وإما مكروهة، فهذا من تحقيق التوحيد ترك المحرمات والمكروهات. نعم.
قوله حصين بن عبد الرحمن هو الحارثي من تابع التابعين عن الشعب، حصين بن عبد الرحمن هو الحارثي من تابع التابعين عن الشعب، قال كنت عند سعيد بن جبير هو الوالدي. حصين بن عبد الرحمن هو الحارثي من تابع من تابع التابعين عن الشعبي، قال كنت عند سعيد بن جبير هو الوالدي مولاهم الفقيه عن ابن عباس وخلق، قال اللالكائي ثقة إمام الحجة، قتله الحجاج بن يوسف فما أمهله الله بعده. قوله فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة،
يعني كوكبا رجم به تلك الليلة. يقال البارحة لليلة للليلة الماضية إذا زالت الشمس، وأما قبل الزوال فيقال الليلة.
هذا عند بعض أهل اللغة أنه قبل الزوال يقال الليلة وبعد الزوال يقال البارحة.
قوله فقلت أنا أي أنا رأيتم، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. قال ذلك حذرا من الشرك لأن لا يظن الحاضرون أن
الذي هو الرياء الشرك الذي هو الرياء.
لأن لا يظن الحاضرون أنه قام من الليل للعبادة فيكون قد ادعى بنفسه ما لم يفعله. فما أشد حذر التابعين ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجريمه، والحذر من أن يحمد بما لم يفعله، فما أعز من سلم من الشرك كما سيأتي.
أو ترون الإنسان عمل العمل الصالح لا ينبغي له أن يتحدث عنه وأن يخبر الناس عنه، لأن هذا يكون من الرياء. فكيف إذا لم يكن عمل شيئا ويبي الناس يربحون؟ هذا لا يشك. قال الله جل وعلا في اليهود ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.
قوله قلت حديث حدثناه الشاعر.
قال أن الذي حملني على ما فعلت هو الحديث، لأن السلف لا يعملون شيء من الحلال والحرام إلا بالدليل.
قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحطيب أنه قال لا رؤية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث قد روي مرفوعا، والشعبي اسمه عامر بن شراحيل الحميري الشعبي الإمام، روى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم، وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق. قال الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء أي كل قال الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء أي كلما سمع حفظه فحدث به من حفظه.
وكل كل علم رضي الله عنه على غزارته كله حفظ في صدره ولم يكتب شيئا من ذلك.
توفي سنة 300، وبريدة هو ابن الحصيب ابن عبد الله ابن الحارث الأسلمي، أسلم قبل بدر وعمل على اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي مشهور. قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا والله أعلم في أول الأمر، ثم رخص في الرقي بالرقى إذا كانت بحق، والله أعلم.
الحديث قول لا رقية إلا من عين هذا حصل، مفاده أنه لا تجوز الرقية إلا من هذين الشيئين، مع أنه جاء الأدلة بأن الرقية تصلح من كل مرض أما الجمع بينها إما أن يقال هذا في أول الأمر، كان في أول الأمر لا رقية إلا من عين أو حمى، ثم بعد ذلك تخص في الرقية من جميع الأمراض، أو يفعل على الأكمل، أي لا رقية أحسن ولا أتم من الرقية من العين والحمى، ولا يمنع ذلك أن يكون هناك رقية من غيرهما من الأمراض، يعني أنفع الرقى وأحسنها ما كان من هذين الدائين. فالحصر هنا حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا.
قوله ولكن حدث ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن.
إذا قيل ابن عباس لم يوصل إلا إلى عبد الله رضي الله عنه، لأنه هو الذي اشتهر بذلك.
دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل
عن تفسير القرآن.
وصار آية في العلم والفهم وكثرة ما روى من الأحاديث، على أنه من صغار الصحابة، لكن طلب الحديث من كبار الصحابة فحفظ الأكثر مما كان عندهم رضي الله عنهم أجمعين. قوله
عبارة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك صار يحضر الأمة وترجمان القرآن. وكان عمر يستشير على صغر سن، كان يصغره مع كبار المهاجرين والأنصار ويستشيره وهو صغير السن نظرا لعلم. نعم.
قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فيه حسن الأدب مع العلم وأهله، وأن من فعل شيئا سئل عنه.
هذه مهمة جدا، إذا سمعت الدليل ما لا يجوز تغلق الدليل وتقول هذا ما يكفي، وهذا يعني بعض الناس لو شفت دليل صحيح يقول لك هذا ما يكفي أو هذا فيه أو ما فيه، هذا ما يجوز. الاستهانة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث الرسول لا يجوز الاستهانة بها. الإنسان يقف عند حده معه ويتأدب، يتأدب مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن بعض الناس إلى جسم حديث وهو ما ينطبق على هواه ولا ينطبق على رغبته، صار يلوك لسانه الأحاديث يتكلم فيها عن غير علم عن غير بصيرة، ويقول هذا ما يدور لنا غيره. نعم. هذا تابعين يقول أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم.
قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فيه حسن الأدب مع العلم وأهله.
نعم.
وأن من فعل شيئا سئل عن مستنده في فعله هل كان مقتديا أم لا، ومن لم يكن معه حجة شرعية فلا عذر له بما فعله. ولهذا
ذكر دليل على أنه لا بد من الدليل على أمور الدين، على أمور الدين من العقيدة والحلال والحرام والأحكام الشرعية، لا بد من دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولهذا ذكر ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم، فتفضل لهذا.
المقلد هو الذي لا يعرف الدليل ولا يعرف مناط الأحكام، وإنما يأخذ أقوال الناس فقط، يأخذ أقوال الناس فقط من غير معرفة لدليل أو مستندها. هذا ليس بعالم، وإنما هو ناقل فقط، هذا ناقل فقط وليس بعالم. العالم هو الذي يعرف الحكم بدليله، هذا هو العالم. نعم.
قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، قلت والله أعلم متى عرضت.
هذا هو الصحيح التوقف، ولا بعضهم يقول إن هذا ليس للتوقف، بعضهم يقول إن هذا رؤيا منام رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول إن الرسول أسري به مرة ثانية في المدينة. هذا لا دليل عليه، فعلى أحسن التوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عرضت علي الأمم ليلة كذا أو في مكان كذا، نحن نتوقف. نعم.
فالله أعلم متى عرضت.
نعم.
وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاء الأنبياء يوم القيامة ومن تبعهم.
الله جل وعلا أرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مثال مجيء الأمم يوم القيامة، صوره له سبحانه، صور له مجيء الأمم يوم القيامة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قد قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا من آيات الله. وقال جل وعلا في سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم.
فمن نجا بالإيمان بالله وما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه لهم، وهو عبادته وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، والأخذ بما أمرهم به، وترك ما نهاهم عنه. وما قال تعالى عن نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون.
فالتقوى والطاعة والخشية لله عز وجل، وأما الاتباع والطاعة فتقول للرسول صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاعه. الاتباع والاقتداء والطاعة تكون للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما التقى التقوى والخشية والخوف فلا يكون لله عز وجل. أن يعبدوا الله واتقوه واطيعوه. نعم.
فعبادته توحيده وطاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه وطاعة رسوله.
نعم.
هذا هو الدين.
لا سبيل إلى طاعة الله إلا بطاعة رسول عليه الصلاة والسلام. ولا كيف تعرف طاعة الله؟ كيف تعرف عبادة الله إلا بما جاء فيه الرسل عليه الصلاة والسلام؟
نعم. هذا هو الدين أن لا يعبد إلا الله.
هذا
هو الدين أن لا يعبد إلا الله.
إيه؟
وأن لا يعبد إلا بما شرع فعلا وتركا.
إيه؟ أن لا يعبد إلا الله هذا فيه التوحيد. ولا يعبد إلا بما شرع هذا فيه الابتداع والاقتداء والنهي عن الابتداع بالدين.
وأن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه.
قدم طاعة الرسول على كل شيء. لا تقدم على طاعة الرسول شيئا أبدا. لا طاعة والدك ولا طاعة أمك ولا طاعة أي أحد ولا طاعة العالم الفلاني أو طاعة الملك الفلاني. لا تقدم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء. ولا طاعة نفسك أيضا لا تقدم طاعة نفسك وهواك على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قوله فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط العشرة ثمانون. والنبي
كان في المدينة في تسعة رهط أي جال يفسدون في الأرض ولا يخلفون.
والنبي ومعه الرجل والرجلان أي أتباعه. والنبي وليس معه أحد أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد كما قال الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وفيه دليل على أن الناس من الأمم هم القليل قديما وحديثا والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا كما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير.
فلا يغتر بالكثرة إذا كانت على الباطل. لا يغتر بالكثرة إذا كانت على الباطل. ولا يجهد في القلة إذا كانت على الحق. المدار على الحق سواء كان عليه الكثير أو القليل المدار عليه. والحق لا يعرض للرجال وإنما العكس يعرض الرجال بالحق. هذا هو صحيح. الرجال يعرضون بالحق ولا يعرض الحق بالرجال. نعم.
والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا. فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة وقد اغتر بهم كثيرون حتى بعض من يدعي العلم.
يعني هذا تعليق من الشيخ رحمه حتى بعض من يدعي العلم في وقته وفي وقتنا هذا وإلى الأبد يحتجون بالكثرة إذا جئتهم بالأدلة الصحيحة من احتجاج السنة على بطلان ما هم عليه قالوا لكن هذا عليه أكثر الناس رد الناس. سبحان الله أنت متعبد بما عليه الناس ولا متعبد بما في الكتاب والسنة. الواجب الرجوع إلى الحق وإن كان عليه القليل والاعتراف بالحق وإن كان عليه القليل. هذا هو الواجب على المسلم الذي يخاف الله ويريد النجاة في نفسه. أما الاحتجاج بما عليه الناس بدون دليل فهذا هو قول الكفرة. هذا قول الكفرة الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفرعون يقول فما بال القرون الأولى الجاي تمشي على البدء واللي قبل من الكفرة والمشركين. إحنا ما نبي الحال هكذا يقول فرعون أما بعد في القرون الأولى. هذه حجة ظاهرة يكررها المشركون وأهل الباطل في كل زمان ومكان تدوم في الكذب.
فليحذر المسلم.
نقول نعم إذا كانت الكذب على دليل هذا خير، أما إذا كانت على باطل فلا عبرة به. نعم.
فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، وقد اغتر بهم كثيرون حتى بعض من يدعي العلم يعتقد في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله. قوله إذ رفع لي ثواب عظيم وظننت أنه أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود
أولهم على حق وكانوا يؤمنون بالله وبرسله وبكتبه كانوا على حق، لكن المتأخرون منهم حرفوا وبدلوا وغيروا وأنكروا نبوة موسى، أنكروا نبوة عيسى عليه السلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء وإن كانوا من بني إسرائيل فإنهم كفار من أهل النار، والفضل إنما هو لمن سبقوا منهم على الإيمان والتوحيد. نعم.
وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدا، وقد قال الله تعالى وفضلناهم على العالمين أي في زمانهم، وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقا لا يطيقهم إلا الله كعز جالوت وبخت نصر وأمثالهم.
نعم. وكان بنو إسرائيل ذاك على الإيمان بالله عز وجل وأكثر عن الأرض على الكفر، لذلك فضلهم الله على العالمين. نعم.
ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان فصاروا أفضل أهل زمانهم.
وليس هو مدح بني إسرائيل مطلق، بل هو مدح لمن سبقوا على الإيمان بالله ورسله وكتبه. نعم.
وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها
من التحريف والتبديل والتغيير والكفر بالرسل، هذا حدث فيما بعد في بني إسرائيل. نعم.
من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم، وقد ذكره الله تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية قد سد الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا. فيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فملأوا القرى والأمصار والقفار، وكثر فيهم العلم واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة، فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة، وقد قلوا في آخر الزمان. قال شيخنا
قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام وليدا وسنعود وليدا كما بدأ، وهم كثروا في عهد الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة ثلاثة القرون، وفتح الأمصار ونشر العلم في أرجاء الأرض، وسمعهم خلق كثير من العجم من العرب والعجم حتى سلوا الخوارج الأمة ومنع الأرض وغالب المعمورة، ثم بعد ذلك صاروا يرقصون ويقيلون كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود وليدا كما بدا في آخر الزمان. نعم.
قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله
شيخنا الشيخ محمد بن عبد الله يعني جده لأنه قرأ على جده وهو صغير رحمه الله أدركه وقرأ عليه. نعم.
وفيه فضيلة هذه الأمة في السمية والكيفية، فالسمية كثرة العدد والكيفية فضيلته في صفاتها.
السمية والكيفية، السمية كثرة عدد الأمة في القرون المباركة، والكيفية ما هم عليه من العلم والعمل وتقوى الله سبحانه وتعالى ونفع الخلق، هذه الكيفية. نعم.
والكيفية فضيلتهم في صفاتهم كما في الحديث بقوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
وفي حديث آخر مع كل واحد من 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب.
قوله ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك أي الحاضرون له في ذكر هذا الحديث. وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مداثرتهم العلم وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم حرصا على العمل به. وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل لأن
أهل الإيمان إذا ذكرت لهم الفضائل و ذكرت لهم الثواب والجنة تسوقوا إلى ذلك وطلبوا بيان الأعمال التي توصل إلى هذا الثواب وإلى هذه الجنة. وهؤلاء رجال الآخر، أما رجال الدنيا إنما ينشطون إذا ذكرتهم الدنيا بفضلهم التجارة والمكاسب يسألون وين هالتجارة وين هالمكاسب وما الطريق إلى حصول هذه التجارات، همهم دنيا. أما هؤلاء فهمهم آخرتهم، يسألون عما ينجيهم في الآخرة وعما يسبب لهم دخول الجنة، هذا أمرهم. نعم.
وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل
لأنهم اجتهدوا في معنى الحديث كل نجل بجلبي فلا يجب دليل على أن الاجتهاد له أخر وهو استنباط الأحكام وفهم النصوص، هذا هو الاجتهاد.
لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم ولم يمكن صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه، بل يقال لعل الحكم كذا وكذا كقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث.
لعله ما قالوا كن كذا وكذا، لا يجزم، فالمجتهد ما يجزم ولكن يقول لعل الحكم كذا وكذا أو يمكن أن الحكم كذا وكذا، فيجزم بصواب نفسه. نعم.
قوله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون.
أخبروا بما دار بينهم، وهو بما دار بينهم من النقاش في من هم هؤلاء السبعون. نعم.
فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتهون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم. أي لا يطلبون الرقية من أحد.
لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد، هذا في السؤال للناس وسؤال الناس لله، ومهما أمكن الإنسان يستغنى عن الناس فإنه مطلوب. جاء في بعض رواية الحديث لا يرقون، هذه الرواية كما قال ابن القيم غلط، والصواب لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن هذا سؤال للناس. نعم. وأما الرقية فعل الرقية هذا عبادة وهما ابن عمل مطلوب. نعم.
ولا يستوون إذا كان فيهم ما يستشفى منه بالكيد.
نعم.
ولا يتطيرون وصير الشرك فتركوا الشرك رأسا ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فما فوقها وتركوا الشيء وإن كان يراد للشفاء والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ظن ما دبره وقضاه فلا يرغبون إلا إلى ربهم ولا يرهبون إلا منه ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم فلا يفزعون إلا إليه وحده فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم. قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قوله
يعني لا إله من الناس وإنما أشكو بثه وحزنه إلى الله جل وعلا.
نعم قوله فقام أصياك ابن محصن صحابي مشهور شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني أسد ابن خزيمة قتله قليحة ابن خويلد شهيدا وكان قد سار مع خالد بن الوليد